نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المقصد السادس البدعة والتعامل مع المخالفين. قال: مسألة، ما الفرق بين البدعة والمعصية وأيهما أشد؟ قال: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، والمعصية مخالفة أمر الله عز وجل اتباعا لشهوة النفس أو الهوى أو حظ من حظوظ الدنيا من غير تقرب إلى الله. والبدعة شر من المعصية بإجماع السلف، وذلك لأن البدعة تبديل للدين وصاحبها قليلا ما يتوب، ومن أشرب قلبه البدعة لا يكاد يتوب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. فالأولويات الدعوية تقتضي بيان التوحيد والتحذير من الشرك، ثم بيان السنة والتحذير من البدعة، ثم بيان الطاعة والتحذير من المعصية. فإذا رأيت الرجل يعظم شأن المعصية ولا يكاد يحذر من الشرك والبدعة فاعلم أنه على بدعة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقصد السادس وهو الأخير من مقاصد الأجوبة المفيدة، وهو في البدعة والتعامل مع المخالفين. المسألة الأولى تحت هذا المقصد: ما الفرق بين البدعة والمعصية وأيهما أشد؟ البدعة طريقة مخترعة في الدين، أي طريقة مستحدثة ليس لها أصل في الدين، فخرج بذلك الأمور التي لها أصل في الدين، فإنها لا تسمى بدعة، فإنها لا تسمى بدعة. فإذا كان هناك من يعمل عملا وله أصل في الدين، إذا كان قد ثبت الدليل على مشروعيته من الكتاب أو السنة، فهذا لا يقال فيه إنه جاء ببدعة، وإنما البدعة طريقة مخترعة مستحدثة. وهذه الطريقة المخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي أي تشبه، فيها شبه بالطرق الشرعية، ومن هنا ينشأ الالتباس الذي يكون بين البدعة والطاعة. فالبدعة لا بد فيها من التباس بالطاعة والخير، وإلا لما راجت على أحد. البدعة لو كان وجه المخالفة فيها واضحة فإنه لا يكاد يقع فيها أحد، ولكن لما كان فيها التباس واشتباه بالطرق الشرعية الصحيحة فمن هنا يقع فيها الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والبدعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، فالبدعة يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله تعالى، يقصد بها من يفعلها أنه يتقرب إلى الله عز وجل، لأنه عند نفسه يفعل طاعة من الطاعات، هو عند نفسه ليس بمخالف، يعتقد أنه أتى بطاعة، فهو يتقرب بهذه البدعة إلى الله عز وجل. مثال البدعة الذكر باللفظ المفرد: الله الله الله، هذه بدعة ينطبق عليها التعريف، طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فهذه الطريقة مستحدثة في الدين، وفيها التباس بالذكر المشروع الذي هو سبحان الله والحمد لله إلى آخره، والمقصود بذلك التعبد لله عز وجل، فالذي يفعل هذا الذكر يتقرب بذلك إلى الله تعالى. وأما المعصية فهي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى اتباعا للهوى أو للشهوة أو لحظ من حظوظ النفس من غير قصد للتقرب. فالمعصية هي مخالفة الأمر، ليس فيها تقرب إلى الله تعالى. والعاصي عندما يأتي المعصية يعتقد أنه مخطئ ويقر على نفسه بذلك. ليس المراد أنه يتقرب بذلك إلى الله، هذا لا يخطر على باله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها معاص لا يفعلها من يفعلها متقربا إلى الله تعالى، بل يفعلها من يفعلها وهو معتقد أنه مخطئ وأنه أتى بمعصية. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين البدعة والمعصية، فالبدعة شر من المعصية بإجماع السلف، لأن البدعة تبديل للدين وصاحبها قليلا ما يتوب، ومن أشرب قلبه البدعة يعني اقتنع بها اقتناعا تاما فإنه لا يكاد يتوب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. وأما المعصية فإن صاحبها قريبا ما يتوب، توبته أقرب من صاحب البدعة، لأن الذي يفعل الخطأ يرجى أن يرجع عنه، صحيح، لكن الذي يفعل الصواب عند نفسه هو معتقد أنه مصيب، فهذا يرجع عن ماذا؟ الذي يرجع يرجع عن خطأ لا عن صواب، فلهذا كانت توبة العاصي أقرب من توبة المبتدع. طيب، من جهة الأوليات من جهة الأولويات الدعوية، الأولوية الدعوية أولا أن يبين التوحيد ويحذر من الشرك، لأن هذا هو أصل الدين، ثم بعد ذلك تبين السنة ويحذر من البدعة، ثم بعد ذلك تبين الطاعة ويحذر من المعصية، هذا هو الترتيب الشرعي للدين. فالدين نتكلم فيه أولا في التوحيد، ثم في السنة، ثم في الطاعة، هذا هو الترتيب المشروع. وأما عكس هذا الترتيب، إذا كان الرجل يتكلم في الطاعة والمعصية ويعظم شأنهما جدا، لا يكاد يتكلم إلا في هذا الباب، ولا يحذر من الشرك ولا من البدع، مع أنهما موجودان في واقعه بكثرة، فهذا على خطأ، ليس على السبيل، ليست هذه هي الطريقة الشرعية في الدعوة، وليس هذا هو المنهج الصحيح. نعم.
قال: مسألة: ما حكم تبديع المعين؟ وهل تجب إقامة الحجة عليه؟ وما الموقف من مثل الإمامين النووي وابن حجر؟ قال: الذي يبدع بعينه ثلاثة: الأول من نشأ على أصل من أصول أهل البدع وأخذ بمآخذهم وأدلتهم خصوصا مع ظهور السنة. الثاني من كان من أهل السنة ثم وقع في بدعة ظاهرة لا تخفى على مثله ولا يتصور فيها العذر منه. الثالث من كان من أهل السنة ووقع في بدعة خفية بعد إقامة الحجة عليه. فالأولان يبدعان مباشرة، والثالث لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. وعليه فمثل النووي وابن حجر رحمة الله عليهما لا يبدعان، وقد وقع في تأويل الصفات على طريقة الأشاعرة، ولم تكن السنة في عصرهما بمثل ذلك الظهور الذي تقوم به الحجة على مثلهما. ثم إن النووي قد رجع في الجزء الذي ألفه في إثبات الحرف والصوت في كلام الله، وأما ابن حجر فإنه يوافق الأشاعرة أحيانا ويخالفهم أحيانا، ففي مسألة الكلام يثبت الحرف والصوت.
هذه المسألة تتكون من أكثر من جزء. الجزء الأول: تبديع المعين. الذي يبدع بعينه ثلاثة: الأول من نشأ على أصل من أصول أهل البدع، نشأ معتزلية أو خارجية أو قدرية، هذه نشأته من أول أمره، على نفس المآخذ والأدلة، يعني من نشأ معتزلية على طريقة أهل الكلام، يعني الأصل عنده العقل وعلم الكلام، لا يعول على الكتاب والسنة ولا يأخذ منهما، فهذا يقال فيه نشأ على أصل من أصول أهل البدع لنفس المآخذ والأدلة، وخصوصا إذا كانت السنة ظاهرة، إذا كان يعرف أن هؤلاء هم أهل السنة، وهؤلاء هم المعتزلة، وهؤلاء هم الخوارج، يعني هناك تمايز بين الفرق والطوائف، فإذا كانت الصورة هكذا فالأمر متأكد. الثاني من كان من أهل السنة ثم وقع في بدعة ظاهرة لا تخفى على مثله. هناك بدع ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد من أهل السنة، كمثل تأويل الصفات، وأعني بتأويل الصفات القانون العام ليس بعض الصفات. هناك بعض الصفات قد يخفى القول فيها على بعض أهل السنة، كمثل تأويل حديث الهرولة. حديث الهرولة من أهل السنة من يؤوله ومنهم من لا يؤوله، لكن نتكلم على القانون العام. فإذا كان هناك من أهل السنة من صار يتأول الوجه واليدين والعينين والساق والضحك وإلى آخره، فهذا انتقل عن طريقة أهل السنة إلى طريقة أهل البدع، وهذه بدعة ظاهرة لا تخفى على مثله، ولا يتصور فيها أن يعذر لأجلها، يعني ليس هناك عذر، ليس هناك اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك. الصنف الثالث من كان من أهل السنة ووقع في بدعة خفية بعد إقامة الحجة عليه. البدعة الخفية هي المشكلة التي فيها غموض ودقة. هناك بعض المسائل التي يصدق فيها هذا، كمثل تأويل حديث الصورة. تأويل حديث الصورة بدعة، وهذا هو المعروف عن السلف وأهل العلم، لكن من أهل السنة من تأوله على سبيل الخطأ والزلة، فهذا يقال فيه وقع في بدعة خفية لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. وهنا نأتي إلى الجزئية الثانية من السؤال، وهي مسألة إقامة الحجة. فالأولان يعني الصنفين الأولين يبدعان مباشرة. ما هما الصنفان الأولان؟ من نشأ على أصل من أصول أهل البدع، ومن كان من أهل السنة ووقع في بدعة ظاهرة. وأما الصنف الثالث فإنه لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. الجزئية الأخرى من السؤال الموقف من النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى. الموقف منهما أنهما لا يبدعان، مع أنهما قد وقع في مخالفات، وعلى رأسها تأويل الصفات على طريقة الأشاعرة، والتأويل عندهم مضطرد. التأويل عندهما مضطرد، يعني لم يتأول بعض الصفات، وإنما تأول الصفات عموما على غير طريقة أهل السنة، بل على طريقة الأشاعرة في إثبات بعض الصفات وتأويل البعض الآخر. فهذا هو الموجود عندهما، لكن الظاهر من حالهما أنهما لم يقصدا إلا اتباع السنة. هذه هي السنة بحسب ما بلغهما، بحسب ما بلغهما، بحسب ما وصل إلى علمهما. والشخص إذا كان كذلك فإنه يعذر، إذا قصد الخير وقصد اتباع السنة لم يقصد أنه يتبع طريقة أهل الكلام أو طريقة أهل البدع، إنما أراد السنة وأراد أن يصيبها، فهذا يعذر حتى وإن وقع في مثل هذه البدع الكبرى، فإنه يعذر ولا يبدع بعينه. وهذه طريقة علمائنا. العلماء رحمهم الله لم يبدعوا ابن حجر ولا النووي، لأن المسألة كما ذكرت. ثم إن النووي قد رجع، هناك جزء ألفه في مسألة الحرف والصوت لله تعالى، أثبت فيه صفة الكلام لله عز وجل، فهذا رجوع في صفة الكلام، ويؤخذ منه إن شاء الله تعالى رجوع ضمني، لأنه لو تبين له الحق في سائر الصفات لاتبع. وابن حجر يوافق الأشاعرة أحيانا ويخالفهم أحيانا، كما في مسألة الكلام فإنه يثبت الحرف والصوت. الأشاعرة لا يثبتون الحرف والصوت في كلام الله تعالى، ابن حجر خالفهم في هذه المسألة وأثبت الحرف والصوت. نعم.
قال مسألة: ما حكم التحذير من المخالف، وهل يكفي الرد على المخالفة دون أهلها، وهل هذا التحذير من الغيبة، وهل فيه تفريق للمسلمين وتصنيف للناس؟ قال: التحذير من المخالف أصل من أصول السنة، لأن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لله عز وجل وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وعامتهم. وقد رد الله على المشركين والمبتدعين والعاصين ورد على بعض الأعيان كإبليس وفرعون، بل عاتب بعض الفضلاء من الناس كما قال عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقال: إن منكم منفرين. وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية.
طيب حسنا، طيب أكمل.
قال: والسلف مجمعون على وجوب الرد على المخالفات وعلى أهلها، لأن المخالفة لا تقوم بنفسها، ويجب تعيين أهلها عند وجود سببه. وعلى هذا قام علم الجرح والتعديل الذي حفظ به الدين.
هذا السؤال أيضا يتكون من أكثر من جزء. الجزء الأول: ما حكم التحذير من المخالف؟ التحذير من المخالف أصل من أصول السنة والدين، لأنه يشتمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التحذير من الخطأ والمخالفة فيه النهي عن هذا المنكر الذي هو المخالفة، والأمر بضده من المعروف. ويشتمل أيضا على النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. هذا طبعا يعرف من شرح حديث الدين النصيحة، حتى لا نطيل الكلام. ربنا سبحانه وتعالى رد على المشركين والمبتدعين والعصاة، ورد على بعض الأعيان كإبليس وفرعون، بل عاتب بعض الفضلاء من الناس كما في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الآية. فهذا عتاب للصديق أبي بكر رضي الله عنه عندما أقسم أن يمنع النفقة عن بعض من وقع في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وكان قريبا له، لا يحضرني اسمه الآن، نعم، مصطح بن أثاثة، أحسنت، بارك الله فيك. فعندما أقسم على منع النفقة عنه فعاتبه رب العالمين سبحانه وتعالى وأمره بضد ذلك. طبعا هناك عتاب لمن هو فوق الصديق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين، فهذا ثابت في السنة أيضا: إن منكم منفرين، أفتان أنت يا معاذ، إنك امرؤ فيك جاهلية. كل هذه أحاديث في الرد على معينين من المخالفين. السلف مجمعون على وجوب الرد على المخالفات، هذا أشهر من أن يحتاج إلى نقل، هذا واضح جدا وثابت ومعروف لدى أهل العلم، إجماع السلف على رد المخالفات والرد على أهلها. والدليل على ذلك عقلي، لأن المخالفة لا تقوم بنفسها، لا بد أن يكون هناك من يقيمها ويدعو إليها، فلا بد من إذن من الرد على هذا الداعية الذي دعا إلى هذه المخالفة وأظهرها. وعلى هذا قام علم من علوم الشريعة، وهو علم الجرح والتعديل، قام على هذه المسألة، لأن علم الجرح والتعديل فيه كلام في أشخاص: فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذاب، فلان يؤخذ عنه وفلان لا يؤخذ عنه، فلان وفلان. إذن الكلام هنا في أعيان، في أشخاص معينين. فهذا علم الجرح والتعديل قام على هذه القضية وتأسس عليها. نعم.
قال: وهذا الأمر ليس من الغيبة، لأن الشريعة لا تأتي بالمتناقضات، فقد أمرت بالرد على المخالف وتجريح من يستحق التجريح، مع كونها قد نهت عن الغيبة، فعلم بذلك أن الرد على المخالف ليس بغيبة حكما، وإن كان غيبة اللغة، بل هو نصيحة، لأن المصلحة في ذكر المبتدعة بالتحذير منهم أعظم بكثير من مفسدة ذكرهم بما يكرهون، لما في التحذير من صيانة الدين والنصيحة للمسلمين.
الجزئية التالية: هل هذا الأمر يعتبر من الغيبة؟ فالخلاصة أنه يعتبر من الغيبة لغة، ولا يعتبر منها شرعا، أي لا يعتبر من الغيبة المحرمة، بل هو غيبة جائزة. تمام، لو سميناها غيبة فهذه غيبة جائزة، كما قال من قال من السلف: تعالوا حتى نغتاب في الله. نغتاب في الله، أي ابتغاء وجه الله. والمقصود بذلك أنهم يذكرون فلانا وفلانا يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه، فالغيبة في الله هي الجرح والتعديل. تمام. فخلاصة القول في هذا أنه من الغيبة لغة، وهو ينطبق عليه ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، لكنه ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من الغيبة الجائزة. الشريعة لا تأتي بالمتناقضات، لأنها جاءت بالرد على المخالف كما ذكرنا، ونهت عن الغيبة. فلو كان الرد على المخالف من الغيبة المحرمة لكان هذا تناقضا في الدين، والدين ليس فيه تناقض. علم بذلك أن الرد على المخالف ليس بغيبة حكمة، وإن كان غيبة لغة، بل هو نصيحة، كما قال الإمام أحمد لما عاتبه بعض الناس لماذا تتكلم في الناس، فقال هذه ليست بغيبة، هذه نصيحة. عندما أقول لك لا تأخذ من فلان، احذر فلانا، فلان ليس على السبيل، فهذه نصيحة لك حتى تتجنب المخالفات والبدع والأخطاء. والمصلحة في ذكر المبتدئ بالتحذير منهم أعظم بكثير من مفسدة ذكرهم بما يكرهون، لأن مفسدة ذكرهم بما يكرهون هذه مفسدة خاصة تتعلق بأشخاصهم، لكن المصلحة المنبنية على ذلك هي مصلحة الدين وعموم المسلمين، فالمصلحة العامة تقدم على المفسدة الخاصة. نعم.
قال: والتحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعا لكلمة المسلمين لا تفريقا لصفوفهم، لأن المخالفات والبدع هي التي تفرق المسلمين.
الجزئية التالية: هل التحذير من المخالفات يعتبر تفريقا للمسلمين؟ الجواب لا، بل هو جمع للكلمة، وهذا سبق له نظير قبل ذلك، يعني هذه المسألة سبقت معنا قبل هذا، وقلنا القول في هذه المخالفات والتحذير من أهلها ليس تفريقا للمسلمين، بل هو جمع لكلمتهم. فالله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين الذي فيه جمع الكلمة والذي فيه الوحدة والائتلاف، فلا بد أن تجد الأحكام الشرعية مطابقة لذلك. فالتحذير من المخالفات ليس تفريقا للمسلمين، لأن المخالفة هي التي فرقت. الأصل أن المسلمين على قلب رجل واحد، صحيح؟ يعني مثلا انظر في عهد الصحابة، الصحابة كانوا على قلب رجل واحد، عندما جاء واحد بمخالفة فهذا قد شق الصف. هذه المخالفة من الناس من اتبعه عليها، ومن الناس من خالفه فيها، فافترق الناس إلى حزبين. تمام. إذن من أين جاءت الفرقة؟ جاءت من الخطأ، من المخالفة، ليس من الحق. تمام. فالحق يدعو إلى الاتحاد على الطريقة الأولى كما كان الناس أول مرة. تمام. فإذن الدعوة إلى الحق ليست تفريقا للناس، إنما هي جمع لهم على الطريقة الشرعية الصحيحة، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما تصنيف الناس هذا معتزلي وهذا خارجي وهذا صوفي، فهذا أمر فطري عقلي شرعي، وهو معلوم بالضرورة من منهج السلف، وقد أطبق عليه العلماء.
الجزئية التالية: ما يسمى بالتصنيف. تصنيف الناس هو نسبة الناس إلى المذاهب التي ينتحلونها. الناس لهم مذاهب، منها مذاهب في العقيدة ومنها مذاهب في الفقه. فالمذاهب العقدية كمثل مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج ومذهب المرجئة ومذهب القدرية ومذهب الصوفية، هذه كلها مذاهب. فنسبة الأشخاص إلى هذه المذاهب هذا هو معنى تصنيف الناس. الذي هو من المعتزلة نقول هذا معتزلي، يعني صنفناه على أنه معتزلي، وصنفنا الآخر على أنه قدري، وصنفنا الآخر على أنه مرجئ، وهكذا. حتى في المذاهب الفقهية هناك الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا كله تصنيف بحسب المذاهب الفقهية. تمام. طيب هذا التصنيف جائز أو ممنوع؟ جائز بالعقل والفطرة قبل الشرع، يعني إذا كان هناك مذهب أي مذهب وينتسب إليه أناس، أليس من العقل والفطرة أن ننسبهم إلى هذا المذهب؟ هذا واضح جدا، لا يحتاج إلى كلام، حتى في المذاهب الفكرية المادية المعاصرة هذا لابد أن يكون موجودا. تمام، فهناك مثلا الداروينية نسبة إلى داروين ونظرية النشوء والارتقاء، فعندما يقال هؤلاء هم الداروينيون، يعني هم الآخذون بهذه النظرية بهذه الفكرة، تمام، هذا واضح جدا. وأما من ناحية الشريعة فعلم الجرح والتعديل كذلك، وكتب الفرق والملل والنحل كذلك. في علم الجرح والتعديل تجد فلان خارجي، فلان قدري، فلان كذا وكذا، موجود عند علماء الجرح والتعديل، والعلماء مطبقون عليه ومجمعون عليه، لا خلاف بين العلماء فيه. فالذي ينكر التصنيف إما جاهل وإما مغرض، إما جاهل جدا بعلوم الشريعة وإما مغرض له غرض معين يريده من وراء إنكار التصنيف. تمام، فالتصنيف حق ودين وشرع، ليس هناك أي مانع منه كما ذكرنا. نعم.
قال مسألة: هل الذي يرتكب بدعة يظنها سنة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على هذا العمل؟ قال: لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، لكنه يسلم من الإثم لأنه معذور، ويثاب أيضا على حسن القصد والإخلاص والرغبة فيما عند الله لا على نفس العمل.
هذه مسألة مهمة. الذي يرتكب بدعة يظنها سنة لأنه لم يصله الحق، هل يؤجر على هذا العمل الذي هو بدعة أم لا؟ فالجواب كما ترى أنه لا يؤجر على نفس العمل، وإنما يؤجر على حسن قصده. فالمسألة مركبة من أمرين: الأمر الأول القصد، هو قصده طيب، يريد الحق لأنه لم يبلغه الحق في هذه المسألة، فلم يقصد فعل البدعة بل أراد أن يفعل السنة والطاعة والحق، فهو معذور، قصده طيب، فعلى هذا القصد يثاب. الأمر الثاني العمل نفسه الذي هو البدعة، البدعة مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. البدعة لا تقبل بحال، لا يقبلها الله عز وجل أبدا، فالبدعة مردودة، البدعة نفسها مردودة لا تقبل، وإنما يثاب على ماذا؟ على حسن قصده. نعم.
قال مسألة: هل يلزم ذكر حسنات من يحذر منهم والموازنة بين حسناتهم وسيئاتهم؟ قال: الأصل أنه لا تذكر الحسنات في مقام الرد والتحذير، وإنما تذكر في مقام الترجمة، وذلك لأن ذكر المحاسن يوهن الرد، وقد تذكر المحاسن لا للاعتبار بل لدفع الاغترار، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنات الخوارج تحذيرا من الاغترار بها وبيانا لأنها غير معتبرة أصلا. وأما الموازنة بين الحسنات والسيئات فإن كان المردود عليه من أهل السنة قد أخطأ في مسألة خفية لم تقم فيها الحجة عليه، فهذه زلة عالم لا يتبع عليها، ولا نسكفه ولا نحذر منه، وإن كان المردود عليه من أهل البدع فإنه يحذر منه.
مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات من المسائل المهمة التي وقع فيها خلاف بين أصحاب المنهج المستقيم وغيرهم. فمسألة الموازنة جاء بها من جاء بها من المخالفين يريد بذلك أن يمشي أمور المخالفين، يعني من كانت عنده مخالفة لا نسقطه ولا نحذر منه بطريق الموازنة بين حسناته وسيئاته، نوازن بين الحسنات والسيئات ونعطي الحكم للحسنات، يقال هذا الرجل عنده محاسن كثيرة تغلب على سيئاته وبالتالي فلا نسقطه ولا نهدره. هذا هو المأخذ الذي قامت عليه المسألة أصالة. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى قضية ذكر المحاسن، هل تذكر الحسنات في مقام الرد أم لا؟ يعني إذا أردت أن ترد على فلان هل يلزمك أن تذكر محاسنه أولا قبل الرد أم لا؟ تمام، فهذا جزء آخر من المسألة، لكن المسألة أصالة قامت على مسألة التحذير والإهدار. فأولا قضية ذكر المحاسن الذي عليه أهل العلم، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، أنه لا تذكر المحاسن في مقام الرد. الله عز وجل رد على المخالفين ولم يذكر حسناتهم، النبي صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين ولم يذكر حسناتهم. ففي مقام الرد لا تذكر الحسنات، لأن هذا فيه تهوين من الرد، يخفف وقع الرد على السامع، لأن السامع يقول في نفسه إذا كان عنده هذه المحاسن فلماذا تردون عليه. تمام، فهذا يوهن الرد، يضعفه، فلا تذكر الحسنات فيه. وأما في مقام الترجمة، الترجمة بيان للسيرة، بيان للسيرة، لسيرة الشخص، فسيرة الشخص فيها الإيجابيات والسلبيات، الحسنات والسيئات، فيذكر هذا ويذكر هذا. إذا مقام الرد يختلف عن مقام الترجمة، ولكل مقام مقال. تمام، طيب، قد تذكر الحسنات على سبيل التحذير منها حتى لا تغتر بها، يعني أقول لك انتبه لأنه يفعل كذا وكذا من الطاعات لا تغتر به، بل هو على خطأ في منهجه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محاسن الخوارج، ما هي؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. صحيح؟ إذن هذا اجتهاد في العبادة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ماذا؟ التحذير، يعني لا تغتروا بهذا لأنهم على باطل. ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تمام؟ نعم. أما الموازنة بين الحسنات والسيئات، هذه هي لب، هذا هو لب القضية الذي نتكلم فيه، بمعنى أنك إذا أردت أن تحذر من فلان أو تسقطه توازن بين حسناته وسيئاته، وتعطي الحكم للحسنات، فيقال الحسنات غالبة فلا نسقط هذا الشخص. طيب، هذه الموازنة بهذا المعنى تطبق على من؟ على أهل السنة الذين وقعوا في زلات. الواحد من أهل السنة الذي وقع في زلة، زلة عالم، الذي وقع في بدعة خفية كما ذكرنا منذ قليل، فهذا هو الذي تطبق عليه هذه القاعدة، يقال السيئة التي وقع فيها مغمورة في حسناته، ونعطي حكم للحسنات، وبالتالي فلا نحذر من هذا الشخص. وأما المبتدع فإنه لا يقارن بين حسناته وسيئاته، بل يعطى الحكم للسيئة، للبدعة، ويسقط هذا المبتدع ونحذر منه تحذيرا واضحا. تمام؟ نعم.
قال: ما حكم هجر أهل البدع، وما حكم قراءة كتبهم وسماع العلم منهم، وما حكم الصلاة خلفهم؟ قال: هجر أهل البدع من أصول أهل السنة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الآية، والإعراض الهجر. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الآية. وهذه الآية في الكفار يستدل بها أهل العلم على هجر المبتدع، لأن البدعة دهليز الكفر وبابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأجمع السلف على هجر أهل البدع لأمرين: الأمر الأول زجرا وعقوبة للمبتدع، والأمر الثاني وقاية لغيره. والحكم إذا كان له أكثر من علة فإنه يدور معها كلها، فإذا زالت علة الزجر فصار المبتدع لا ينزجر بالهجر، بقي حكم الهجر لبقاء علة الوقاية.
طيب، حسبك. هذه المسألة في هجر أهل البدع والتعامل معهم بقراءة كتبهم وأخذ العلم منهم والصلاة خلفهم. أولا، هجر أهل البدع أصل من أصول السنة والدين، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب كقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأمر بالإعراض، والإعراض هو الهجر والترك. وقال تعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فنهى عن القعود معهم، وهذا أمر بهجرهم. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي في قوله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم يعني جانبوهم، اتركوهم. والسلف مجمعون على هجر أهل البدع كما نقل الإجماع غير واحد من الأئمة وكتب في كتب الاعتقاد، وذلك لأمرين. الأمر الأول الزجر والعقوبة للمبتدع. إذا هجرت فلانا فهذا فيه زجر له عما هو فيه، وفيه ردع له عما هو فيه. إذا أخطأ ولدك مثلا فإنك تهجره، لا تكلمه حتى تعبر له عن غضبك وإنكارك لما فعل، صحيح؟ فهجر المبتدع فيه هذا المعنى. المعنى الثاني الوقاية والصيانة من التأثر بالبدعة، لأن عدم الهجر فيه صلة وتواصل ومعروف ومودة، والإنسان عندما يتعامل بهذه الطريقة يتأثر. الإنسان يتأثر بصديقه وخليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، صحيح؟ فإذا تصادق الواحد من أهل السنة مع واحد من أهل البدع فهذا يخشى عليه أن يتأثر ببدعته وينجر إلى طريقه والعياذ بالله. فهما علتان لقضية الهجر. الحكم إذا كان له أكثر من علة فإنه يدور معها كلها، يعني الحكم إذا كان معللا بعلتين فإنه لا ينتفي إلا بانتفاء العلتين، فلو بقيت إحداهما فالحكم موجود أيضا لا يزول. طيب لماذا نقول هذا؟ لأن هناك من يقول مصلحة الزجر غير متحققة، لأن المبتدع لا ينزجر، أهجره 1000 عام لا يؤثر فيه شيئا، وبدعته موجودة وشره موجود. فهذا يقوله من يقوله من الناس. فنقول طيب لو سلمنا بهذا فعندنا علة الوقاية، نهجره وقاية لأنفسنا وحفاظا عليها من الوقوع في هذه البدع والتأثر بها. نعم.
قال: والهجر له صورتان. الصورة الأولى الهجر المطلق بترك السلام والكلام، والصورة الثانية مطلق الهجر بالاكتفاء بما يحتاج إليه من المعاملة دون مخالطة ولا مصاحبة. وعليه فيرخص في ترك الهجر المطلق إلى مطلق الهجر في حال الضرورة ولدفع المفسدة.
الهجر له صورتان. الصورة الأولى الهجر المطلق بترك السلام والكلام والمعاملة، لا نتعامل معهم بتاتا ولا نسلم عليهم ولا نكلمهم. الصورة الثانية مطلق الهجر، يعني أقل ما يصدق عليه الهجر، وهذا يكتفى فيه بما يحتاج إليه من المعاملة، يعني نكتفي في هجرهم بأننا لا نخالطهم ولا نصادقهم، هذا هو المقصود في الهجر. لكن من ناحية السلام نلقي عليهم السلام ونكلمهم ونتعامل معهم، لكن لا نتخذهم أصدقاء، تمام؟ هذه هي صورة الهجر هنا، تمام؟ فيرخص في حال الضرورة في ترك الهجر المطلق إلى مطلق الهجر. في حال الضرورة إذا كان الإنسان يعمل معهم في مكان عمله ولا يستطيع أن يعتزلهم، لابد أن يكلمهم ويطلب منهم شيئا أو يأخذ منهم شيئا، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول له لا تسلم عليهم ولا تكلمهم وجانبهم، لا يصح هذا. لكن نقول اجعل التعامل في حدود الحاجة، وفي حدود الضرورة ولا تزد عليه. لا تتخذه صديقا وتضحك معه وتمزح معه، هذا لا يصح. إنما الذي عليك فقط أو الذي يجوز لك هنا هو أن تتعامل معه في حدود الحاجة والضرورة. نعم.
قال: والأصل في التلقي عن أهل البدع المنع، لأن ذلك يتنافى مع الهجر الواجب، وإعمالا لقواعد المصالح والمفاسد. وقد استثنى أهل العلم مرويات بعض أهل البدع وما عندهم من علم لا يستغنى عنه بشروط. فجمهور أهل العلم على أن الداعية إلى بدعته لا يؤخذ عنه العلم، وأما إن كان لا يدعو إلى بدعته فإنه يجوز الأخذ عنه بشروط، وهي: الشرط الأول أن يكون الآخذ مميزا، الثاني أن يكون محتاجا لهذا العلم الذي يأخذه عنه، الثالث أن يكون هذا العلم ليس عند أهل السنة، الرابع أن يكون هذا المبتدع مفيدا في هذا العلم.
نعم. طيب يكفي.
وأما
لا يكفي يكفي. الأصل في التلقي عن أهل البدع المنع. الأصل في تلقي العلوم وأخذها عن أهل البدع أنه ممنوع، لأن أخذ العلم فيه مخالطة ومجالسة، وهذا يتنافى مع الهجر الواجب لأهل البدع. ولكن إعمالا لقواعد المصالح والمفاسد فهناك استثناء في أخذ العلم إذا كان بشروط. وأصل هذه المسألة مسألة الرواية عن أهل البدع، فالرواية عن أهل البدع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها من رخص من أهل العلم حتى لا تضيع السنة. فقد يكون الرجل مبتدعا ولكن عنده أسانيد يحتاج إليها حتى تعرف طرق الحديث، وحتى يعرف هذا الحديث من أين جاء ومن الذي رواه وهل هو صحيح أو ليس بصحيح. فهذه ضرورة تلجئنا إلى أخذ هذا العلم عن هذا المبتدع. ثم بعد ذلك قضية أخذ العلوم الأخرى، وخصوصا علوم الآلة، اللغة والأصول وما أشبه ذلك، لأنه للأسف الشديد البروز في هذه العلوم للمخالفين وأهل البدع، هم الذين برزوا فيها وتفوقوا فيها، فصرنا محتاجين إلى أخذ هذه العلوم عنهم، وخصوصا الأشاعرة. تمام. طيب، بناء على ذلك، إن كان هذا المبتدع لا يدعو إلى بدعته فإنه يجوز الأخذ عنه بشروط. هناك منهم من يتكلم في تخصصه، لا يتكلم في العقيدة ولا يدعو إلى بدعته، فإذا كان يتكلم في تخصصه من أصول أو فقه أو لغة فهذا يؤخذ عنه بشروط. الشرط الأول أن يكون الآخذ مميزا. مميزا أي عنده تمييز بين الحق والباطل، يعرف السنة ويعرف البدعة، يعرف مثلا أن هذا هو منهج أهل السنة واعتقادهم، وأن هذا هو منهج الأشاعرة واعتقادهم، حتى لو جاءته مسألة في أثناء الشرح أو الكلام يكون منتبها لها. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لهذا العلم الذي يأخذه، وهذا مهم جدا، وهناك من الطلبة من لا يراعيه. فمثلا هناك من يجلس حتى يتلقى مصطلح الحديث وهو لا يحتاج إلى هذا العلم، يعني ليس متفرغا له ولا ينتظر منه أن يكون متخصصا فيه، لا يريد أن يخرج ويحقق ويفعل ويفعل. طيب لماذا تجلس؟ لا يصح لك ولا يجوز أن تجلس لهذا المبتدع ما دمت لست محتاجا إلى هذا العلم. تمام. فالمسألة معلقة بالحاجة، الحاجة هي التي تبيح المحظور، فما دامت الحاجة مفقودة فالمحظور كما هو لم يتغير. الشرط الثالث أن يكون هذا العلم ليس عند أهل السنة، لأن الحق إذا أخذناه من أهله فهذا هو الأولى والأحرى. تمام. إذا كان هذا العلم الذي نريده عند أهل السنة فقد سد الثغر، ولسنا بحاجة إلى الجلوس إلى مبتدع، إنما الحاجة هي التي تضطرنا، وهنا ليس هناك حاجة ما دام هذا العلم موجودا عند أهل السنة. الشرط الرابع أن يكون هذا المبتدع مفيدا في هذا العلم، يعني عنده ما نريد، نحن نريد الفائدة وهو مفيد. تمام. وأما لو كان شخصا عاديا ليس عنده فوائد فليس هناك حاجة للجلوس بين يديه. نعم.
قال: وأما الصلاة خلف أهل البدع فلا تجوز في حال السعة، وأما إن كان مضطرا فصلى خلفهم، فإن كانت بدعتهم غير مكفرة فالصلاة صحيحة ولا إعادة لها، وإن كانت بدعتهم مكفرة فيصلي درءا للفتنة وعليه الإعادة.
الصلاة خلف أهل البدع فيها تفصيل بين حال السعة وحال الاضطرار. في حال السعة والاختيار لا يجوز لنا أن نصلي خلف مبتدع، وحال السعة هو الحال الذي يكون فيه واحد من أهل السنة أو إمام من أهل السنة. فهناك مثلا مسجدان قريبان، أحدهما فيه إمام من أهل السنة والآخر فيه إمام مبتدع، فليس هناك حاجة في الصلاة خلف المبتدع، نصلي خلف السني، تمام؟ هذا هو حال السعة. وأما حال الضرورة إذا لم يكن في هذا المسجد إلا إمام مبتدع وليس هناك مسجد آخر فيه واحد من أهل السنة، فهذه حال ضرورة. وفي حال الضرورة يرخص في الصلاة خلفهم، بل نصلي خلفهم، لأن الصلاة خلف البر والفاجر من شعائر أهل السنة ومن اعتقاداتهم، فنصلي خلف البر والفاجر، خلف السني والمبتدع. طيب، هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ إن كانت البدعة غير مكفرة كبدعة المرجئة فالصلاة صحيحة ولا إعادة لها، وأما إن كانت البدعة مكفرة كبدعة الجهمية فإن الذي قاله الأئمة: صل خلفه وأعد صلاتك، صل خلفه لزوما للجماعة وحتى لا تتفرق الكلمة، وخصوصا إن كان هذا المبتدع إماما، إمام المسلمين أو حاكمهم، فالتخلف في هذه الحالة فيه تفريق للكلمة، فنصلي خلفه وبعد ذلك نعيد الصلاة على سبيل الاحتياط. نعم.
قال: مسألة: ما منزلة الولاء والبراء في الإسلام؟ وما حكم موالاة الكافرين؟ وهل مقاطعة منتجات الكفار داخلة في الولاء والبراء؟ قال: الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام، إذ هو معنى لا إله إلا الله، فإنها براء مما سوى الله من المعبودات الباطلة وولاء لله وحده. وقد أمر الله تعالى بتوليه سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والبراء من الكفر والبدع والمعاصي ومن يقع في ذلك. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاء لغة وشرعا يدخل فيه كل معاني القرب من المحبة والنصرة والطاعة والإعانة والقيام بالأمر والتشبه، والبراء يدخل فيه ضد ذلك. وقد قسم العلماء الموالاة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول موالاة كفرية، وهي التي يسميها بعض العلماء التولي.
طيب، حسبك. هذه مسألة في الولاء والبراء. الجزء الأول منها: ما منزلة الولاء والبراء في الإسلام؟ والجواب أن الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام، لأنه هو معنى كلمة التوحيد. كلمة التوحيد في حقيقتها ولاء وبراء، ولاء لله وحده لأنه هو المعبود الحق، وبراء من كل ما سواه من المعبودات الباطلة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن هناك براءة من المعبودات الباطلة وولاء للمعبود الحق رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر بتوليه ورسوله والمؤمنين والبراء مما سوى ذلك. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء لغة وشرعا يدخل فيه كل معاني القرب. أصل الولاء في اللغة هو القرب، القرب من الشيء، القرب من الشخص، هذا هو الولاء. فمن القرب المحبة، المحبة ولاء، والنصرة ولاء، والطاعة ولاء، والإعانة ولاء، والقيام بالأمر. القيام بالأمر بمعنى أنك تقوم على أموره وشؤونه، تنظم أحواله وترتبها، تنفق عليه مثلا أو ما أشبه ذلك. والتشبه ولاء، إذا تشبهت بشخص فهذا فيه ولاء له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، جعله منهم بهذا التشبه، لأن العبرة بالظاهر، فإذا تشبه أحد بأحد فقد صار مثله في الظاهر. نعم.
قال وفقه الله: وقد قسم العلماء الموالاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: موالاة كفرية، وهي التي يسميها بعض العلماء التولي، وهي التي تكون في الدين، فمن أحب الكفار أو أطاعهم أو نصرهم أو عاونهم لأجل كفرهم فهذا ناقض لإسلامه. ودليل هذا القسم قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي في الدين. القسم الثاني: موالاة محرمة، وهي التي تكون في المعصية فيما دون الكفر، فمن أحب الكفار أو أطاعهم أو عاونهم لأجل المعاصي كالزنا والخمر ونحوهما فهذه موالاة محرمة، يأثم فاعلها ولا تخرجه عن الملة إلا إذا استحل شيئا من ذلك. ودليل هذا القسم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب للمشركين يحذرهم ويعلمهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وقد ناداه الله باسم الإيمان وجعل فعله موالاة، ولما تبين عذره في ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن رميه بالنفاق، وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان فعله كفرا لما كفره شهوده بدرا ولا ما فوقه إلا باستتابة، فعلم بذلك أن فعله ذلك محرم لا يخرج عن الملة. القسم الثالث: موالاة جائزة، وهي التي تكون طبيعة وجبلة ما لم تشتمل على معصية، كمثل محبة الوالد ولده ومحبة الرجل زوجته. ودليل هذا القسم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب ولم ينهه الله عن ذلك، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أباح الله نكاح الكتابية، ومحبة الرجل لزوجته طبع لا يملكه أصلا، فلو كانت محبة الطبع منهيا عنها لكان تشريع ذلك النكاح عبثا ينزه الشرع عنه، ولكان فيه ضرب من التكليف بما لا يطاق.
هذه المسألة سبقت معنا في نواقض الإسلام فلن نطول الكلام فيها، عندما تكلمنا في نواقض الإسلام على مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وقلنا المسألة فيها تفصيل. صحيح، فالموالاة المكفرة هي التي تكون في الدين، إذا نصرهم أو أعانهم أو أحبهم لأجل كفرهم فهذا كفر أكبر، وأما إذا فعل شيئا من ذلك لأجل المعصية التي يفعلونها مثلا فهذه معصية أيضا ولا تخرج عن الملة إلا أن يستحل، ما دام أنه لم يستحل فإنه ليس بكافر. والدليل كما ذكرنا أيضا في نواقض الإسلام في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى المشركين يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في فتح مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عامله معاملة المسلمين ونهى عن رميه بالنفاق، والله عز وجل أنزل فيه قرآن وخاطبه بلفظ الإيمان لم يخاطبه بلفظ الكفر، وجعل فعله هذا موالاة، فمع أنه موالاة لكنها موالاة ليست مكفرة. القسم الثالث: الموالاة الجائزة، وهي التي تكون على سبيل الطبيعة والجبلة، بمعنى أن الإنسان لا يملكها، محبة الرجل لأولاده لزوجته لأقاربه، كل هذه أمور في الطبيعة لا يملكها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، وكان أبو طالب مشركا، والله عز وجل لم ينهاه عن ذلك، بل قال: إنك لا تهدي من أحببت، فأقره على هذه المحبة. وأيضا مسألة نكاح الكتابية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن يجوز نكاح الكتابية التي هي على دين أهل الكتاب وهي كافرة مشركة. والرجل إذا نكح امرأة فإنه لا بد أن يحبها ويميل قلبه إليها، فدل على أن هذا المحن على أن هذه المحبة معفو عنها شرعا. نعم.
قال: وأما المقاطعة فليست داخلة في الولاء والبراء، لأن البيع والشراء جائز من الكفار بالنص والإجماع. وأما مقاطعة البضائع لأجل الضغط على الدول الكافرة المنتجة فإنه يخضع للمصالح والمفاسد، فقد لا يتضرر الكفار ويتضرر المسلمون العاملون في هذا المجال. لذلك كانت المقاطعة من شأن ولي الأمر، لأنه هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة. ودليل ذلك أن سمامة ابن أسال رضي الله عنه لما أسلم قال لقريش: والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي رجوع سمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يفعل ذلك أحد الناس. وأما مقاطعة الأفراد من الرعية من قبل أنفسهم فغايتها أن تكون مشروعة وليست واجبة. ودليل ذلك أن في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أن تاجرا نبطيا من فلاحي الروم جاء بطعام يبيعه في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع لتوه من تبوك من محاربة الروم، ومع ذلك لم يمنع ذلك التاجر من البيع والشراء في المدينة، فدل على أن المقاطعة غير واجبة.
مسألة المقاطعة: ابتداء، قضية البيع والشراء ليست من الولاء، فيجوز لنا أن نبيع ونشتري من الكفار وهذا ليس من الموالاة في شيء، تمام؟ فالذي يجعل المسألة ابتداء من الولاء فهذا شخص جاهل لا يعرف مسائل الدين. فالنص والإجماع قائمان على أنه يجوز البيع والشراء من الكفار ولا حرج في ذلك. طيب، مسألة المقاطعة إذا كانت تتخذ سبيلا للضغط أو الإنكار، إذا كانت هناك دولة ما قامت بفعل منكر كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأردنا أن ننكر هذا وأن نقابله بضغط وعقوبة، فقاطعنا هذه المنتجات التي تأتينا من هذه الدولة، فما الحكم في المقاطعة بهذا المعنى؟ الجواب أنه يخضع للمصالح والمفاسد، ولهذا فهو مربوط بتقدير ولي الأمر كما أفتى العلماء، لأن ولاة الأمور هم الأدرى بالمصلحة والمفسدة في هذا، لأنك عندما تقاطع منتجا من المنتجات فقد لا يتضرر به الكفار ويتضرر بذلك المسلمون الذين يعملون في هذا المجال، لأن المسألة فيها اشتراك بين المسلمين والكفار. هنا مثلا هناك مصانع ومتاجر يعمل فيها المسلمون، فلا بد من أن نحسب حسابهم في هذا حتى لا يتضرروا. ولهذا لما وقعت الواقعة الأخيرة التي أساءت فيها بعض الدول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري فرنسا أو السويد، المهم قاطع بعض الدول منتجاتهم مقاطعة رسمية يعني من قبل ولاة الأمور، فماذا حدث؟ جاءوا يعتذرون، بعثوا الوفود حتى يعتذروا إلينا من سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقاطعة عندما تأتي من ولي الأمر تكون مؤثرة، لكن عندما تأتي من الأفراد لا تحدث الأثر المطلوب، فلهذا أفتى العلماء بربطها بولي الأمر. هناك دليل شرعي على هذا، وهو حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما قال لقريش: لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى ولي الأمر لم يتصرف من تلقاء نفسه. طيب، غاية المسألة من أحب أن يقاطع من تلقاء نفسه؟ غاية المسألة أن تكون المقاطعة مشروعة وليست واجبة، يعني لا نستطيع أن نقول إنها بدعة مثلا، لا نستطيع أن نقول إن فيها خلافا لولي الأمر، لا نستطيع أن نقول هذا، لكن المراد هل هي واجبة أو ليست واجبة، لأن النزاع بيننا وبين المخالفين من الإخوان وغيرهم من الإخوان المسلمين وغيرهم هو في الوجوب عندما يقولون تجب عليك المقاطعة، وإذا لم تقاطع فأنت آثم شرعا. هذا هو الذي فيه الكلام، كما أفتى بذلك من أفتى من علمائهم القرضاوي وغيره. تمام. فهذا هو الذي فيه النزاع. فنقول المقاطعة ليست واجبة من الناحية الشرعية، وليس هناك دليل على وجوبها، بل قام الدليل على خلاف ذلك في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، القصة المعروفة في الصحيحين في ذكر توبته من تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة أن هناك رجلا من الفلاحين من الروم جاء بطعام يبيعه في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رجع لتويه من محاربة الروم في تبوك، انصرف عن تبوك كان يريد محاربة الروم. فلما أذن في ذلك الفلاح بالدخول إلى المدينة، فهذا دليل على أن المقاطعة ليست واجبة، لو كانت واجبة لما أذن له بالدخول إلى المدينة. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله تعالى، من هذه الرسالة، وإن شاء الله تعالى نبتدئ في المجلس المقبل في رسالة التفسير إن شاء الله تعالى، تفسير سورة الفاتحة وجزء عامة نأخذه من أوله أيضا إن شاء الله تعالى، والأسبوع المقبل فيه امتحان في مذكرة الأجوبة المفيدة، في نفس هذا اليوم إن شاء الله بعد المغرب نعقد الامتحان إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.